فسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا قد تعرضنا في هذا البحث وهو المعنون اعرف هذا العدو. تعرفنا على هذا العدو من خلال الاسماء التي اطلقت عليه، فتكلمنا عن العجل الفضي ومدرسة الاجرام وملوث البيئة الاخلاقية ومخرب البيوت وهاتك الاثار ومبيد الغيرة ومحرقة الحياء ومذبح العفة ونافث الشرف ومأدبة الشيطان وعدو الصحة الجسمية والنفسية والمخدر الكهربي وأفيون الشعوب والمستعمر الإلكتروني ورسول التغريب ومنبر الدعاة إلى جهنم ودجال العصر وغاصب المخ ومطفئ نور القلب والقوقعة الآثرة. بقي الكلام تحت يعني عنوان الجيل التلفزيوني المنكوب. الجيل التلفزيوني المنكوب. كتب يعني واحد من أساتذة التاريخ الدكتور شاكر مصطفى، هذا الاقتراح شائع الحقيقة، الجيل التلفزيوني، يعني كثير من الباحثين في هذا المجال يستعملون هذا الاقتراح، ونحن نزيد من واقع يعني عقيدتنا الإسلامية ومفاهيمنا الإسلامية أنه جيل تلفزيوني منكوب بهذا التلفزيون. يقول الدكتور شاكر مصطفى: أبناؤنا هم أبناء وسائل الإعلام التي افترقت الأسرة لدينا افتراسا ودمرت كل مفاهيمها وآدابها. الإذاعات التي تبث مئات الساعات في اليوم، السينما التي تفتح الأعين كلما أتى لون من الحياة جديد، المجلات بالأطنان على الأرصفة وعلى الأرصفة بما تتحدث وتصور، وفوق هذا وذاك ذلك الجهاز الشيطاني الذي تصدر كل بيت يربي الأسرة كلها على هواه، التلفزيون. لقد تسلم دون المدرسة والأسرة زمام المجتمع وشرد به، ونريد من جيل التلفزيون أن يكون ما نريد، يعني أنه لن يكون كما نريد، وإنما سيكون كما يريد هذا الجهاز الذي تأثر بزمام التربية. من أسماء هذا الجهاز أيضا والمتعلقة بجنايته على هذا الجيل التلفزيوني المنكوب ناسخ الفطرة، فلا يكاد ينكر أحد تأثير هذا الجهاز وعائلته على نسخ الفطرة عند الأطفال. الله سبحانه وتعالى يفطر الأطفال على التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، مما يوصف له أننا الآن نزيد أو يتلفزانه. والله تبارك وتعالى قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الله. قال بعض المفسرين: لا تبديل، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تفسدوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي التوحيد والإقرار بالله عز وجل. فإن عقيدة التوحيد الفطرية هي نور إلهي يوزعه الله سبحانه وتعالى نفس كل طفل آدمي، نقصد نور إلهي بمعنى أنه ينور به فطرته. وهذه الفطرة، عقيدة التوحيد وسلامة الفطرة عند الأطفال، كالبذرة إذا تعهدناها بالرعاية والسقاء نمت وترعرعت وآتت أكلها الخير كل الخير، أما إذا أهملت أو وضعت في غير بيئتها ضعفت أو ربما انتهت تماما. يعني كان الكلام فيما مضى عن تأثير الأبوين دائما في التربية والتوجيه وتأثيرها بالذات على عقيدة الطفل، فأبواه يهوداني أو ينصراني. نضيف إلى هذين الوالدين الوالد الثالث، الوالد الثالث في هذا الزمان وهو أجهزة الإعلام وخاصة يعني التلفاز. فبلا شك أن المجتمع سواء كان الأسرة أو المدرسة أو الإعلام كل هذه المناطق تستطيع أن تسلط على هذا النور الفطري، استعداد الفطر عند الأطفال، لو سلط عليه أيضا نور التوحيد الإسلامي الذي ينبع من القرآن وينبثق من السنة، صارت نفس هذا الطفل نورا على نور. هو عنده الاستعداد في داخله نور الفطرة، ثم يأتي نور الوحي والعلم من القرآن ومن السنة الشريفة، فيصبح نورا على نور يتألق في قلبه ويقوده إلى السعادة في الدارين. بجانب إمدادهم بهذا النور المكتسب عن طريق العلم والوحي، أيضا تقوم هذه الأجهزة إلى أرادة الخير بأبنائنا أن بعملية الوقاية أو الحمية من النظريات الهدامة والأفكار المادية والعلمانية. التلفاز يدمر هذه الفطرة تدميرا ويمسخها نسخا عن طريق كثير جدا من المسالك التي يسلكها في هذا الجانب. مثال مثلا تفسير الظواهر الكونية أو ما يسمى بالكوارث الطبيعية تفسيرا ماديا دون ربطها بقدر الله عز وجل الذي ينزل بعباده البلاء بقدر ذنوبهم وبقدر يعني ابتعادهم عن شرع الله سبحانه وتعالى. فيقتصر فقط على التركيز على الناحية التوصيفية دون الناحية التحليلية، ان الزلزال بمقياس كذا بمقياس تختر ومش عارف ان هذه ظهار، ويحفظ الاطفال في المدارس وفي الاعلام ظواهر طبيعية ظواهر طبيعية وكوارث طبيعية، يعني بمعنى بدون ان تربط بالذنوب وبدون ان تربط بقوله تعالى وما اصابكم مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ونحو ذلك. الإعلام يعني يشوه عقيدة التوحيد الفطرية ويحرفها. فكان يجب أن يكون الهدف الرئيسي للمناهج التربوية والمناهج التعليمية للأطفال هو تنمية وترسيخ وتوضيح التوحيد الفطري الذي هو مغروض بالفعل في قلوب الأطفال الذين يولدون على فكرة التوحيد، وبالتالي يتبع هذا لو كانوا مخلصين أن يقدموا للأطفال من خلال هذه البرامج تفسيرات للكون والحياة والوجود والإنسان وللأحداث الطبيعية أو الأحداث الكونية، بأن ترجع جميعها إلى الفاعلية الإلهية، وكون الله عز وجل هو خالق كل شيء. كذلك ربط النعم التي نعيش فيها والنعم التي أسبغها الله سبحانه وتعالى علينا ظاهرة وباطنة والخيرات إلى عطاء الله عز وجل وفضله ونعمته على عبادي. طبعا هذا كله لا يكون من خلال ايضا البرامج الاجنبية التي تستورد، والانسان في الحقيقة لو كما نقرأ طبعا في البحوث حجم البرامج الاجنبية بالنسبة لشعب يشترط في برلمانه ان يكون العمال والفلاحين لهم نسبة 50% من العمال والفلاحين او نصف البرلمان المفروض يكونوا من هذه الفئة. هل 50% عمال وفلاحين دي هل هذه النسبة تتواءم مع كم البرامج الأجنبية الموجودة التي تتحدث للغة ليست لغتين ليست لغتنا اللغة الأجنبية اللغات الإنجليزية أو غيرها؟ بجانب أيضا يعني أن الأمر حتى إذا حصل نوع من الترجمة لهذه البرامج خاصة برامج الأطفال وحصل تعريب لها، فالأمر الخطير جدا هو أن الذي التعريب يتناول فقط جانب تعريب اللغة، لكن المحتوى ثابت، المفاهيم المسمومة أو المنحرفة عن الإسلام أو المضادة للتوحيد موجودة في العربي أو في الإنجليزي، فالمحتوى ثابت. اللي حصل التغيير الذي حصل فيه اللغة فقط لتقضي بها إلى أن ستصبح عربية اللسان لكنها غربية القلب كاثرة المحتوى، وبالتالي تتسرب المفاهيم والقيم الجاهلية الغربية إلى عقول الأطفال وإلى نفوسهم، فهو في الحقيقة يعني تعريف وتغريب وتخريب. مثال من هذه الأمثلة من الأمور التي يولع بها الأطفال جدا يعني مسلسلات الكرتون، كيف أنها تعرض صورا أو تصورا وثنيا لفكرة الألوهية من ناحية العنوان والشكل والمضمون، وبصورة تجرح هذا التوحيد الفطري المغروس في نفوس الأطفال. مثلا عرض في بعض البلاد كما جاء في بعض البحوث ماذا يريد التربويون من الإعلاميين، عرض فيلم عن الفضاء يتحدث عن عقل في مركز الكون يعزى إليه تنظيم الكون كله، البرنامج عن الفضاء بيتكلم في عقل في مركز الكون هو الذي يتحكم في امور الكون كلها بلا شك. هذا مما يخدش ويجرح التوحيد الفطري المغروق في نصوص هؤلاء الاطفال. افلام اخرى كثيره تتحدث عن كون كبير غير محكوم بالقدره الالهيه او محكوم بقوى شريره وقوى خيره يتصارعان مع تجاهل القدره الالهيه المدبره لكل شيء في الكون، فيحكم تسريب لبعض العقائد الوثنية والشركية من خلال هذه البرامج. مما قاله احد المحاضرين في ندوة ماذا يريد التربويون من الاعلاميين، قول بعضهم من طريق ما سمعت هو مش طريق والحقيقة من البوكي، ان احد الاطفال سأل والده هذا السؤال، قال له الله اكبر ام جرانديزر. يبدو ان جرانديزر دي حاجة بتيجي في البرامج فيها يعني ايه يدخل عليها صفات خارقة تشتبه بصفات الايه الالوهية. فالولد نفسه بمنتهى البراءة يسأل انا من اكبر الله ام جرانديز او جرانديزر، انا جرانديزر. ايضا جاء في هذه الندوة ندوة ماذا يريد التربويون من الاعلاميين، يقول الباحث للأسف في برامج التربية وبرامج الاعلام يربى الطفل غالبا على الولاء لغير الله عز وجل ولغير الاسلام، يربى على الولاء للارض، يربى على الولاء لوثن اخر جديد ربما هو السلام للعلم صباح مساء، على الولاء للحاكم للسلطة، يربى على امور كثيرة من هذا القبيل، على الولاء للجنس والعصبية الى غير ذلك. لكن هل هذه البرامج تنمي فيه الولاء لله ورسوله عليه السلام، الولاء للمؤمنين والمعاداة والبراءة من الكافرين؟ طبعا هذا ما لا يتصور وجوده. كذلك عنصر التشويق في البرامج الأجنبية قائم عادة على الصراع أو الحرب، ابتداء بالحرب بين القطط والفيران وأنواع الحيوانات، وانتهاء بالحرب بين المركبات الفضائية أو مخلوقات فضائية أسطورية. يستمر الصراع بين هذه الأشياء دون ذكر هوية الفريق الطيب ودينه وعقيدته وقوميته، في فريق طيب محبوب وفريق معادي بدون ربط بين عقيدة، وهذا طبعا بلا شك يكون فيه تمييع لقضية الصراع الحضاري في نفس الطفل، إذ يجب أن يربى الطفل المسلم على الخير، على أن الخير في دينه والشر فيما خالف دينه وخالف عقيدته. من وسائله في نسخ هذه الفطرة السليمة عند الأطفال صدم شعور الأطفال بأشياء يعني فوق يعني ما تحتمله فطر الأطفال، بل فوق ما تحتمله حتى يحتمله أيضا الكبار مما قد يصيب الإنسان بالدهشة وبالتقزز. مثلا فيلم سينمائي يحكي قصة رجل يحب امرأة ولشدة حبه يقوم بقتلها وتقطيع جثتها والاحتفاظ بها في ثلاجة المنزل ثم تناول أجزاءها في طعامه على فترات. أشياء الفطرة السليمة تنشر من هذا الكلام الثلج والبارد، يعني وغير ذلك من النماذج التي تعبر عن شهود نفسي ومرض قلبي يوجهه إلينا هؤلاء الكاتبون أو القابعون خلف هذه الشاشة من الجرحى نفسيا والمصابون خلقيا وسلوكيا. من هذه الآثار السيئة انقلاب المفاهيم والقيم رأسا على عقب. فمثلا من ضمن الامثله التي ذكرها بعض الباحثين طفله تسال يعني تسال عن املها في المستقبل، يعني ماذا تريد ان تكون في المستقبل، فتجيب اتمنى ان اكون مثل المغنيه فلانه. طفله صغيره بريئه تريد ان تكون مثل هذه المغنيه. فالمثل الاعلى الذي يقدم للاطفال هو هذه النماذج المشوهه كما ذكرنا نفسيا وخلقيا من الممثلين والراقصين والفنانين والى اخره. حتى جاء في بعض البرامج وللاسف كان الطلبه الذين يسالون في هذا البرنامج من المتفوقين فسالوهم عن قدوتهم ما بين قائد عبد الحليم حافظ هذا من مده الى اثناء هؤلاء الفنانين. فالمعلق الاسلامي يعلق على هذا الخبر بقوله ما كنت اطمح ان واحدا منهم يقول ان قدوتي ابو بكر ولا عمر بن الخطاب ولا خالد بن الوليد، يقول كنت اتمنى فقط ان واحدا منهم يقول ان قدوتي ومثل الاعلى هو ابي، لكن حتى لم يجد المثل الاعلى في ابيه وانما راه في المغني او في يعني ما يسمى بالفنان. نعم. تشتكي احدى الامهات بمراره تسألني صغيرتي عن الممثلة الفلانية هل سيدخلها الله إلى النار أم إلى الجنة؟ تقول إن كنت إلى الجنة ستصبح قدوة لها، وإن كنت إلى النار فستقول صغيرتي لكنها جميلة ومحبوبة، وإن كنت لا أعرف سأتركها في حيرة. ومن جعلك أساسا تعرضين ابنتك لمثل هذه القدوات ومثل هذه النماذج؟ من أخطر مقاتله أيضا تلقين الأطفال منذ نعومة أظفارهم فنون الغزل والغرام منذ نعومة أظفارهم، تمجيد المشاهير من النجوم في عالم السينما والمسرح والرقص والملاهي الليلية، وهكذا يرسخ في ذهن الأجيال أن الراقصات والفنانات والممثلات ونجوم الكرة أهم بكثير من العلماء والشيوخ والدعاة والمهندسين والمعلمين والأطباء والكادحين. يكفي أن مظاهر الحداد في التلفاز على موت فنان أو فنانة، وكلمة فنان أصلا في اللغة إذا فتحت من قاموس فنان هو الحمار المخطط، هذا المعنى اللغة يعني، فما أدري لماذا يعني يعتزون بها هذا الأساس. فمظاهر الحداد على موت فنان أو فنانة أضخم بكثير من مظاهره على وفاة عالم أو إمام أو شيخ فاضل كما يعني هو معلوم. مما أذكره أيضا بالمناسبة هذا الكلام على تأثير التلفزيون، بعض الأطفال يبدو أنه سمع موعظة عن غض البصر عن أما يشاهد في التلفزيون، هذه حكاها من سنوات طويلة أحد إخوة لي كان ابنه في مدرسة النصر هذه، وبعدين كان موجود في مجلس آلاء اجتماع وحصل هذه الحادثة، إحدى الأمهات جاءت تصرخ في المدرسة تقول ابني وأنتم تعلمونه التصرف وتستفزون ابني، من أين أتى هذا التصرف؟ لماذا؟ سألوها لماذا يعني أنت تشتكين؟ قالت الولد كل ما يجي منظر رقص أو هذه الأشياء المناظر في التلفزيون يعني يغض بصره، فمن الذي يعلم الولد هذا التصرف؟ إن الولد الصغير يغض بصره عما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمدرسة طبعا يعني اجتهد المسؤولون في تبرئتها من هذه التهمة الشريعة، حتى قال المسؤول وهو متحمس جدا ده المدرسة ملتزمة تماما بمنهج الوزارة. الأمر الخطير الآخر طبعا أن الأطفال يشاركون الكبار، وده واقع في الحقيقة، الأطفال دائما يشاركون الكبار في البرامج الموجهة إليهم وتلقونها معهم في نفس الوقت. لا شك أن هذا المفروض أن خطاب الموجه للأطفال غير يكون غير الموجه للكبار. إذا كانت أهداف الجهاز الإعلامي واحدة سواء بالنسبة للصغار أو الكبار، وهي تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى، لن تكون هناك مشكلة. هيكون المفروض الفرق بين الصغار والكبار في إيه؟ في الأسلوب فقط، في الأسلوب الذي يخاطب به كل فريق. فإذا قامت برامج الكبار على نفس الأهداف الاستراتيجية لبرامج الأطفال، وتأسست كل البرامج على أساس القيم الإسلامية، حينئذ كما ذكرنا لن يكون هناك خلاف في الهدف، وإنما سيقتصر الخلاف حول الأسلوب. فما ذلك إذا كان الهدف طبعا ليس هو تعديد الناس لربهم ولا تنمية بذور التوحيد في قلوبهم، وإنما الهدف يعني على طول خط مضاد لمفاهيم الإسلام ولفطرة التوحيد. فإذا قلنا إن الوالدين سيتحكمان في البرامج التي يراها الأطفال، فماذا يمكن أن نقول إذا كانت الأخطاء صادرة من القائمين على هذه البرامج أنفسهم؟ ففي ماذا يتحكم الأباء؟ المنبع الذي يبث هو نفسه يعني لا يراعي هذه الأمور. ففي الحقيقة بيقع بالنسبة لأبناء المسلمين وأطفال المسلمين نوع من الارتصاب العقلي، ارتصاب عقلي تغتصب عقولهم وتنتف مفاهيمهم الإسلامية، ويميع اعتزازهم بالإسلام وولائهم لله ورسوله والمؤمنين. فالواجب يعني حماية هذه الأجيال الناشئة التي نمسك نحن بزمامها اليوم، وغدا سيمسكونهم بزمامنا ويحتلون إلينا بقدر ما نحتل إليهم أو العكس. الله سبحانه وتعالى يقول لنا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فنحن نمضي وراء يعني هذه الأجهزة ونجتربها بأيدينا ونتلاها عن المسؤولية التي سوف يسأل الله سبحانه وتعالى عنها إزاء هؤلاء الأولاد، وأننا لم نقم يعني بحق قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا شك أن المشاعر العظيمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأبوين، الحب الأولاد، الرحمة بهم، الرأفة، العطف عليهم، لا شك هذا له أعظم الأثر في تربية الأطفال وفي إعدادهم وفي تكوينهم. هل من الرحمة بابنك أو رأفة به أن تأتي ببرميل من البنزين مثلا وتسكب عليه وتشعل فيه أعواد النيران مثلا؟ هل هذه تكون رحمة؟ لا يتصور أن الأب يفعل ذلك. لا نفعله نحن بأبنائنا هو أشد من ذلك، لأنها ليست نار الدنيا، إنما هي نار فضلت على هذه النار بسبعين جزءا، هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. ومع ذلك الأب يأتي هو بنفسه لأبنائه الشباب والمراهقين وبناته وأطفاله ونسائه بهذه الفتن في عقر داره ويتلهى وكأن الله سبحانه وتعالى لم يسأله عن ذلك. فهي نار فظيعة مستعرة. وقودها الناس والحجارة، الناس فيها كالحجارة، سواء في مهانة الحجارة وفي رقق الحجارة وفي قذف الحجارة دون اعتبار ولا عناية. يقول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. السؤال الآن: التلفزيون يزكي النفوس أم يدسيها؟ يترقى بها، يطهرها، يزيد الإيمان في القلوب، أم أنه يحقر النفوس وينسيها وينجفها؟ الجواب واضح ولا نحتاج إلى انتظاره. والله سبحانه وتعالى يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أين يقع حظ مشاهدي التلفاز والفيديو والأطباق من هذه الآية؟ هل هذه الأشياء تحبب لينا الإيمان وتزينه في قلوبنا؟ أما أنها تحبب لينا الكفر والفسوق والعصيان؟ أيضا الأمر لا يحتاج إلى يعني جواب. كل ما نعاني الآن في مجتمعاتنا أو في كل البلاد من الفساد والانحلال والظلم والطغيان إنما هو صنيعة أباء وأمهات لم يرعوا حق الله سبحانه وتعالى في تربية أبنائهم، فأخرجوا للمجتمعات الإنسانية هذه البيوت المهملة التي تركت الزمام لهؤلاء يربون أولادهم، أخرجوا وابتلوا المجتمعات بالأساكين واللصوص والمستبدين لأنهم ساعدوا على إطفاء نور الفطرة وبذرة الخير في نفوسهم وقاموا بتدسيتها وقد خاب من دساها. فهم يقال لهم كما قال الشاعر: يداك أوكتا وفوك نفخ. إن جيلا تلفزيونيا أو من أسمائه أيضا الوالد البديل، بعض الناس يستعملون لفظة الوالد الثالث والحقيقة هو مش الثالث لأنه هو الأول، أو إن شئت قلت الوالد البديل كما قال بعض الشعراء: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مجهولا. فهو في الحقيقة يمسك الآن تقريبا بزمان التربية وقد نفت فيها الأبوين. هناك جيل تلفزيوني مسحور قد بدأ يطفو على فطش الحياة في مختلف بقاع الأرض، ومنها بلا شك بلاد الشعوب الإسلامية. وها هي ذي الملامح التلفزيونية تبدو جلية في قطاعات عريضة من أبناء المسلمين في التربية والتعليم والسلوك والأهداف، ولكأن الجميع قد انتسبوا إلى هذه المدرسة التي استهوت النفوس وخالبت العقول وراحت تلهو بهم يمنة ويسرع. أي نعم. أدرك كثير من العقلاء أن للتلفزيون والفيديو أثرا محققا في إضاعة الجهود التربوية التي يناط بها المساهمة في بناء شخصية الطفل والمراهق والشاب على السواء لتكوين شخصية متوازنة متعادلة تستطيع مجابهة الصعاب وتحمل المسؤوليات وتشعر بحقوق الآخرين. يقول الأستاذ مروان كوجك: روى لي أخ كريم أنه زار أستاذه الجامعي في بيته، وكان الأستاذ هذا نصرانيا، فلاحظ الأخ أنه ليس لدى أستاذه تلفزيون، فسأله عن سبب ذلك فأجابه أستاذه: أأنا مجنون حتى آتي إلى بيتي لمن يشاركني في تربية أبنائي، أنا مجنون حتى آتي إلى بيتي بمن يشاركني في تربية أبنائي وهذا رجل كافر ليس مسلم، فماذا يقول المسلم إذا كان كافر يغار على أبنائي على تربية أبنائي بهذه يعني الصورة؟ والأبناء ليس هذا الرجل ليس عنده إلا علوم الدنيا، علوم الدنيا، فكيف من عنده نور يعني الوحيين الشريفين ومع ذلك يتخلى نهائيا عن دوره التربوي ويسمح بأن يشاركه أو بتعبير آخر أن يستأثر بتربية أولاده الممثلون والممثلات والراقصون والراقصات وبائع صناء الأظافر وكذا وكذا مما ذكره. تحدث ريم كيلاني في مجلة العربي في هذا المعنى فقال يلقبونه بالوالد الثالث الذي يحتل مرتبة في الأسرة تلي مرتبة الأب والأم بل تفوقها في أغلب الأحيان، وهو ليس ضيفا دائما فقط بل هو مشارك في مسؤولية إعداد وتربية أبنائه. الفيديو ليس مجرد ضيف كريه صدر في أهم موقع في البيت، إنما هو مشارك مشاركة عملية في تربية الأولاد. فمع تعقد الحياة وازدياد همومها ومع تطور المجتمعات ومع ظاهرة خروج المرأة إلى العمل أصبح أمرا مألوفا أن يشتري الآباء سكوت أبنائهم وسكونهم بالبحث عن مشاهدة التلفزيون، يجيبوا التلفزيون يجلسون أمامه حتى يكفوا الضوضاء وينشغلوا عنهم ولا يعني يشوشوا عليهم، وما إن يعرف الأطفال طريق هذا الجهاز السحري حتى يظهرهم بشخوصه العجيبة وعالمه السحري، لأن العقل الإنساني في بدايته يبدأ طريق المعرفة بالاندهاش، فدهشة الأطفال بهذا الصندوق يقدم لهم يعني حياة أخرى كاملة لا تنتهي، وبالتالي بيضيف في النهاية بيقول الأمر إلى تشكيل شخصية الطفل وخصائصه النفسية وتكوينها طبقا لما يريده القابعون خلف هذه الشاشة المرتعشة. نشر في جريدة الأهرام على لسان الدكتورة فوزية فهيم، أنا ما أدري فوزية فهيم دي تكون مسلمة ونصرانية، على أي الأحوال هي وكيلة وزارة للإذاعة والتلفزيون، في بحث القصر حول التكامل بين الإعلام والتعليم من أجل تربية الطفل، تقول وهذا شاهد من أهلها، تقول يبرز دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في نقل المعرفة والتربية في سن ما قبل المدرسة، حتى قيل إن الجيل الجديد يقوم على تنشئة ثلاثة هم الأب الأم والأبي والأب والتلفزيون، ولهذا فإن ثبات المفاهيم التي تبثها الوسائل الإعلامية عبر الأثير وعلى الشاشة الصغيرة ضروري من الناحية التربوية والتعليمية. فمثلا عندما تشن وسائل الإعلام حملة ضد التدخين ونجد الأفلام السينمائية والمسلسلات التي عرضها التلفزيون مليئة بالمدخنين، فأي رسالتين الإعلاميتين يكون أكثر تأثيرا على نفسية الطفل وأيهما يصدق؟ كما أن برامج التلفزيون تعرض العنف والقسوة والسلوك المنحرف بدرجة خطيرة تؤكد أن المواجهة الأولى للطفل بالنسبة للعنف والسلوك الوحشي تحدث على شاشة التلفزيون. كذلك تمجد وسائل الإعلام نجوم السينما والمسرح والرقصات والمطربات، حتى قيل إن الملاهي الليلية هذا كلام واحدة مش متطرفة، دي واحدة من كتر يعني إعجابهم باعتدالها عينوها وكيلة وزارة في الإذاعة والتلفزيون، يعني هذا إن من عقل ذلهم وشاهد من أهلها. تقول وسائل الإعلام تمجد نجوم السينما والمسرح والرقصات والمطربات، حتى قيل إن الملاهي الليلية تنتقل يوميا إلى المنازل ويتشرب الأطفال أذواق الممثلين وأخلاق الممثلات، فأين هذا من القيم الدينية والأخلاقية التي يتلقاها الطفل في المدرسة ومن أبويه؟ والأم نفسها قد شوهت صورتها من خلال وسائل الإعلام، فمعظم الأفلام والمسلسلات تظهر المرأة بصورة تتنافى مع الواقع، مثل الراقصة وبائعة الهوى وتاجرة المخدرات والخادمة التي تتزوج رب الأسرة والصغيرة التي ترتبط منها في سن أبيها والأم التي تنافس ابنتها في الحياة والزينة والإيقاع بالرجال. وقد ثبت للعلماء أن التلفزيون والسينما يدعان الشباب صراحة إلى الحب والغزل والتدخين وشرب الخمر إلى آخر هذه العادات الضارة التي تمتلئ بها الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية وخاصة المسلسلات الأجنبية. ويرى كثير من المربين وعلماء النفس أن تأثير التربية المدرسية على الأطفال أخذ في الانحسار يوما بعد يوم أمام التربية الموازية التي يتلقاها الطفل عن طريق وسائل الإعلام التي يزداد أثرها يوما بعد يوم، خاصة عندما تجعل وسائل الإعلام الثقافة والتعليم والمدارس والمدرسين مادة للضحك والاستهزاء كما حدث في مدرسة المشاغبين. انتهى كلام الدكتورة فوزية فهيم. في مؤتمر جامعة عين شمس أيضا تحدث الأستاذ عبد الغني أو عبد الغني داود أيضا عن نفس هذه الأشياء بكلام يعني لا يفترق عن هذه العواقب الوخيمة التي تحدث هذه الأجهزة والتشويه الاعتباطي حينا والمقصود في أحيان كثيرة لصورة يعني لواقع الطفل المسلم. أيضا فيما يتعلق بما يقدمه التلفاز يعني بواقعه العملي لمجال التربية، إذا تأملنا سنجد أن التفاهة والارتباط والسذاجة مواجهه مقصودة ولا تقل خطرا في أهدافها ونتائجها عن تلك البرامج ذات الأسلوب المباشر في الإفساد. الذي يفلت من الأسلوب المباشر يقع ضحية في الأسلوب غير المباشر عن طريق التفاهة المقصودة. فالتفاهة في حد ذاتها يعني مقصودة وتتضافر البرامج جميعا سواء المباشرة أو غير المباشرة على الوصول إلى الأهداف والمرامي من خلال صياغة محكمة بحيث تتلاقى على تحقيق المراد الأعظم منها، وإن كانت تبدو أحيانا متناقضة بل إن مظاهر التناقض والتضاد هذه ليست إلا جزءا من النسيج العام وخيطا من خيوطه. والتربية عملية متواصلة بدءا أو متواصلة السير بدءا من الطفولة وحتى اللحظات السابقة للموت. كما دام الإنسان متمتعا بالوعي فإنه يظل قادرا على التفاعل مع الوسط المحيط به مما يشاهد أو يسمع أو يقرأ. ولذلك كان من مفاخر التربية الإسلامية أن تنطوي على الأمر بطلب العلم من المهدي إلى اللحد. أين فالجهاز يعني قائم أساسا على إرضاء رغبات الجماهير، هو مش بهدف محدد ويحاول أو مبدأ أو عقيدة أو دين يحاول أن يطور البرامج حتى كلها تصب في خدمته، بل الجائب قائم على إرضاء رغبات الناس والاهتمام بالتفاهات والبعد عن الأطالة وتكوين أجيال لا ترى في الحياة إلا هزلا ورقصا ومتعة وانصرافا عن التبعات الجسام التي تواجه الأمة المسلمة. أيضا من هذه المظاهر مظاهر التخريب وإفساد الفطرة السليمة عند الأطفال تناقض المفاهيم، تناقض بين المفاهيم كالنموذج الذي ذكرته هذه الدكتورة، وهو يعني قد يأتي واحد يحذر من التدخين ويأتي بعد ذلك إعلان عن التدخين، لا أدري هل موجودة الآن الإعلانات هذه أم توقفت يعني. من أمثلة ذلك تناقض مثلا بين برنامج ديني يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن السلوك وبرنامج آخر في نفس القناة يريك ما يسمونه فن الباليه ويحض عليه، بل لا يتوانى مقدم هذا البرنامج عن شرح فوائد هذا الرقص وأثره في النفس والجسم بطريقة تفوق ما قدمه صاحب البرنامج الديني، بل لا يتورع هذا الحفيف الرهيف عن استحضار أطفال وطفلات لم يجري بعد عليهم القلم يمرهلون للمشاهدين أن مدربهم الحاذق الماهر جعل منهم رايات خفاقة لوطن ظل محروما زمنا طويلا من البطولة منذ أحرق طارق بن زياد سفائنه على مرأة من تراب الأندلس. فهو الآن جاب لنا أبطال من زعومة أبطالهم، لكن ليس مثل هذه البطولة بطولة طارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي وخالد بن الوليد، إنما هي بطولة الباليه. من مظاهر ذلك يعني الإفساد الأخلاقي في تربية الأطفال والتناقض، أبوه يعني يقول كذب كبيرة ويعاقبه على الكذب وينشره منه، ثم يأتي إعلان مثلا عن طفل يعطيه أخوه شقيقه زجاجة مياه غازية ليحتفظ بها ويحذره يشرب بها، فما إن يستدير الأخ حتى يشربها الطفل الصغير، وعندما يعود أخوه ليسأله يجيبه ببساطة إنها تبخرت. يعني درس في كيفية الكذب واستلاحة هذا الكذب الذي وبالتالي تتناقض القيم التي يتلقاها من الأب أو من المدرس مع هذه القيم يعني التي يهدمها إعلان مثل هذا. ناهيك عن استاذ اللغه، اما عن طريق النطق المنحرف او طريقه الالقاء او اللحن، حتى في نطق الحروف خطا يعني بعض الكتاب بيكتب امثله مما حصل من بعض المذيعات، واحيانا تقول اعضاء بدل ما تقول اعضاء النادي الدولي تقول اعداء النادي الدولي بالدال. يعني هذا من استاذ اللغه بجانب اللغه التافهه والسطحيه والمعاني الغثه واللغه العاميه بل السوقيه الهابطه في ابشع صورها واحط عبارتها. يعني الاولاد بيتعرفوا، يبقى الاب يعني يربيه ويحفظه من الشارع ويختار له اصدقاء بحيث يتجنب اللقاء السوء، ويجتهد في انفاق الاموال حتى يحميه من الفساد. ثم في التلفزيون الولد بيذهب الى اوكار المخدرات بيسمع عباراتهم والفاظهم، والفنان لازم يكون صادق في التعبير عن الواقع كما يزعمون عشان يعبر عن الواقع يعرض الفساد كله، فليستعمل الفاظ المدمنين نفس عباراتهم عشان يكون فنان معبر عن الواقع. فالولد يسمع الفاظ، وللاسف الشديد يعني في احدى المدارس حكى لي احد الاخوه بعض الاخوه المدرسين دخل على الاطفال الصغار لهم جايبين التباشير وطحنين التباشير عشان يبقى زي البودره، اطفال صغار في حضانه او شيء من هذا. وللاسف يعني انا اقول المدرسه يعني المفروض انها بتربي الاطفال يعني. فالاولاد هنا في هذا الجزء من الكف موضع بيسموه في التشريح السناف بوكس. لو انسان مهم مش هنعلمكم الحقن فريد، يعني هم بيعملوا الصندوق معين هنا كده بحيث يحطوا فيه البودره وبيشموها بهذه الطريقه. فالاولاد من المدرس داخل عليهم وجدهم طحنوا التباشير وحاطينه وبيعملوا التباشير زي البودره في هذا الموضع وبيشمموه او بيشموه البعض. من اين تعلموا هذا؟ هل ابوه بيعمل كده؟ هيجيبها منين هذه؟ جابوها كلهم من التلفزيون. فانت بتاخد الولد بتحميه من ناحيه وفي نفس الوقت بتعرضه لكل اماكن الفساد، وياخد خبره في كل يعني سواء للبنات او للصبيان، كلهم يتعلمون هذا الفساد على مرأة ومسمع من الاباء. اي عقل؟ هل هؤلاء الناس باقي عندهم عقول اللي بيستغربوا ان احنا بنهاجم التلفزيون او نحذر منهم؟ كأن هم على حق وان احنا ناس شاذين، ناس يعني منحرفين في مفاهيمنا ومتطرفين لماذا؟ لانه اسلب في قلبه حب العجل الفضي واسلبوا في قلوبهم العجله، وسبق فيهم قول النبي عليه الصلاه والسلام فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مرددا كالكود مجخية لا يعرف معروفا ولا يكون منكرا إلا ما أشرب من هوى. الحاكم هو الهوى، لا العقل ولا الشرع ولا يعني الفطرة. أي نعم. حتى إن بعض الباحثين يذكر أن سب الأب وسب الأم أصبح سمة رئيسية للحوار الذي يضحك المشاهدين، ان الواحد يسب ابوه او يسب بيشتب الاب او يعني بالام، وهي لغه يعني فجه وبريئه تتداول على مراه ومسمع من الرجال والنساء والاسر بكاملها، يسمعون مثل هذه الاشياء ويستريئون على يعني سماعها. واعتقد اننا اذا سالنا ضحايا العجل الفضي فاسالوهم ان كانوا ينطقون، سوف ينطقون ان كانوا صادقين بأن كل ما نحكيه ليس افتراء ولا من واقع من نتيجة الخيال، وإنما واقع يعيشونه ولأن ما عندهم الآن أكثر مما نحكيه. يقول التربويون إن الإعلام فضل أجوف يجمع الأطفال حوله كما كان يفعل الحواه والقرادات وصندوق الدنيا، ولا يعني رجال الإعلام في شيء أن يستفيد هؤلاء الأطفال أو لا يستفيدوا، بل ربما عملوا على الانحراف بهم عن جادة الصواب. المهم أن يكونوا جمهورا لأجل هدفهم المدمرة. وأعتقد أن الأمر لو وقف عند هذا الحد يبقى أخف، لكن هناك عقول تدبر، هناك أعداء، هناك يهود، هناك نصارى، هناك أعداء الأمة الذين يريدون تخريب والتدمير وإغرال الشباب بالتافه وتخريب الأجيال القادمة بحيث ما تقوى على المقاومة حين يراد لإسرائيل الكبرى أن تمتد من النيل الى الفرات. كما قلنا من قبل احنا الناس كرمة كرم العرب الاصيل طلبوا من النيل الفرات، احنا الان نعطيهم من المحيط الى الخليج. من اشد مخاطر هذه الاجهزة وهذه العائلة التلفزيونية التنبيه المبكر او التسبب في النضج المبكر يعني في جانب الشهوات بالنسبة للمراهقين وبالنسبة ايضا للاطفال. يهدف التلفزيون والفيديو من وراء هذا النوع من التجارة إلى يعني الاستغلال المادي الحرام مقابل هذه الخدمات الخاضعة. ثانيا السيطرة على الأجيال وتعبيدها للغرائز الدنيا والشهوات الرقيقة قبل أن تصل إلى سن النضوج العقلي والنفسي، فتصبح السيطرة عليها عند النضوج صعبة أو مستحيلة، فيلحقون من بدري بحيث يعني يستعبدون بالشهوات من الطفولة الباكرة. وبلا شك هناك مخاطر شديدة جدا من الاستيقاظ المبكر لهذا الجانب خاصة في الأطفال. ثم جاء الفيديو طبعا معاونا للتلفزيون يكون عاملا فعالا في إرجاء الشهوات الدنيئة ووسيلة فاقت كل الوسائل المعهودة قديما وحديثا في حمل الشر وتزيينه وإيصاله إلى كل ركن وزاوية، وأضحى كالعصا السحرية التي تستطيع استخراج ما في الجيوب بطواعية ويسر. فأصحاب العقائد الفاسدة والأفكار الشاذة اعتبروا هذا الجهاز كالطلقات الممهدة التي تسبق هجومهم الكاسح عن الحق وأهله، ولذلك تهافتوا على إنتاج وترويج أحق الأفلام التي تحرك الأحاسيس الرخيصة وتهدم الأخلاق وتهزأ بالقيم وتسوق الجميع سوق قطعان الماشية على دروب الرذيلة والانشطاط. ليس الأمر وقف عند المنتجين وأصحاب الأيديولوجيات الغربية والشرقية الفاسدة، لكنه تعداهم إلى شبكة أخطبوطية من التجار والسناترة والمروجين والموزعين وما عرف أخيرا تحت اسم نادي الفيديو، نوادي الفيديو. شوية ناس مشتركين ومعظم كان تجار مخدرات من قبل، فتركوا المخدر الكيميائي ولجوا الآن إلى المخدر الكهربي لترويج هذه الأفلام عن طريق الفيديو وأندية الفيديو. وجد أن الحرام طبعا يعني يكسبون كسبا كثيرا من هذا الحرام، ويعني الله سبحانه وتعالى هم جميعا بالمرصاد، لأن هؤلاء فعلا هم الذين يحبون، بل هم بالفعل يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا. أيوة. فهو لا يفكر إلا في الربح المادي. أيوة. ولا يبالي بأنه فاسد ومفسد. من ناحية شهادة الواقع، وطبعا احنا يعني كما قلنا من قبل واحد مضطر حتى في كلام كثير انسان يتحرج يقوله في المسجد او حتى خارج المسجد، ولكن نحتاج احيانا الانسان يحتاج ان تمسك بيديه وتضع يديه على مكان الخطر باوضح صورة، وبلا شك ان الامثلة تجسد هذا الهدف. يعني جاء الفيديو كما ذكرنا ببرامجه الطاغية ليعمل السيف في جسد الفضيلة بعد أن مهد له التلفاز سبيله وهيأ له طلابه ومراديه الذين بهرتهم أضواؤه المرتعشة فانجذبوا إليها وتهاووا في نارها كما يتهاوى الفراش في نار موقدة وسط ليل بهيم. يحكي الشيخ عبد الله ناصح الأيوان رحمه الله تعالى عن من يثق به انه دخل فجأة الى غرفة الاولاد. المهم يحكي انه رأى يعني اوضاعا في اطفال لم يتجاوز سن العشرة ظهر لهذا المنظر الفظيع وحار ماذا يعمل، ولكنه تذكر ان السبب في هذا هو ما رأوه من جهاز التلفاز قبل قليل من مظاهر الفساد في عرض متحلل، فراح الاولاد يحاكون ما رأوه في خلوة لا يراهم فيها احد. ولما اكتشف الأب هذا أسرع إلى بيع الجهاز حين رأى فساده الظاهر وخطره الكبير، ونعم ما فعل. نقول ما نعم ما فعل، عفى الله عن شيخ الأيوان رحمه الله تعالى، لأن الجهاز أصلا أنت ما ينفع تبيعه، تبيعه لمين؟ هتبت تبيع عيلة مسلمة ثانية؟ هتبت تبيع أسرة مسلمة أخرى؟ هل حتى لو تبيع واحد نصراني هل الله سبحانه وتعالى يحب الفساد حتى لو كان من نصراني؟ والله لا يحب الفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذا كلام لمن؟ الكفار قدمه عن الامر بالايمان، قالوا انما نحن مصلحون. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد من المسلم ولا من الكافر، كيف تبيعه؟ كيف تبيعه؟ تبيعه تفسد اسره مسلمه اخرى وتتسبب فتح باب الشر عليها. فاعتقد مساله بيعه هذه يعني فيها نظر شديد. اب اخر يدخل على طبيعيه الصغيرين وقد رفع كأسين ملأهما بالماء اللي لقوه في البيت ميه، فالأولاد الصغار والذين جادين الكثير مليانهم مية وبيخبطان الكأسين بعضهما ببعض ويقولان في صحتك. هذا معروف. من أين أتوا بهذا؟ من أين أتوا بهذا؟ أنت خفيهم وديتهم كأنك اتحصهم إلى خمرات ورأوا كيف يفعل هؤلاء الناس حينما يتعطون هذه الأشياء. هذا الناظر إحدى المدارس ذهب إلى صاحب مقهى يرجوه ألا الناظر بيتذلل لصاحب المعلم صاحب القصر بيقول له بيتذلل له ألا يقدم أفلام الفيديو في الصباح بلاش الصبح لأن المدرسة خلت تماما من التلاميذ. ولما لم يستجب له صاحب المقهى طلب معاونة البوليس. أيضا نحكي وقائع كلها منشورة هنا في الجرائد المصرية. يعني
من فضلك اقلب الشريف.
أيضا نحكي وقائع كلها منشورة هنا في الجرائد المصرية. يعني جاء في صحيفة الأهرام كان أمرا غريبا أن تتجاوز أرقام الغياب نصف تلاميذ المدرسة والباقي في الفصول الدراسية شبه قوية نتيجة لغياب التلاميذ، ولم يكن أمام ناظر المدرسة إلا أن يسرع إلى مدير أمن الجيزة ويضع أمامه أبعاد المشكلة والمخاطر التي تهدد مستقبل التلاميذ وضرورة التوصل إلى حقيقة الأمر قبل أن يتفاقم الخطر وتمتد العدوى إلى باقي التلاميذ. ولم يكن ناظر مدرسة ثورة التصحيح في المنيب وحده الذي يعاني من مشكلة غياب تلاميذ مدرسته، فقد كانت مشكلة عامة عانت منها بعض المدارس الأخرى المجاورة التي تجاوز فيها أعداد الغائبين من تلاميذ تلك المدارس النسب المعقولة. أحال مدير الأمن بلاغ ناظر المدرسة لمدير المباحث لدراسته، وقاد رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة فريقا للبحث وبدأ تنفيذ خطة العمل بالانتشار في الأماكن القريبة من المدرسة والمدارس المجاورة ومراقبة التلاميذ في الخفاء ومتابعة خطواتهم والطرق التي يسلكونها. ولم يدم الأمر طويلا وبدأت الحقائق تتكشف حين تبين أن معظم التلاميذ يسلكون طريقا واحدا يؤدي إلى حظيرة مواشي. حظيرة مواشي بمنطقة سرسة يتوقفون أمامها قليلا لترقب الطريق ثم يسرعون بعدها بالدخول في حضر حيث يقضون الساعات الطويلة بداخلها إلى حين حلول موعد انصرافهم من المدرسة ويعودون بعد ذلك إلى بيوتهم. واكتملت الصورة ولم يتبقى سوى معرفة ما يدور بداخل هذا المكان حتى تمكن ضابط الأداب من التسلل إلى داخل الحظيرة بعد أن دفع 50 قرشا في الوقت الذي انتشر فيه رجال الكمين لمحاصرة المكان. وكانت المفاجأة أن وجد الضابط أن الحظيرة المظلمة قد امتلأت عن آخرها بتلاميذ المدارس الهاربين الذين جلسوا متراصين على مقاعد خشبية واستغرقوا في مشاهدة أحد أفلام الفيديو الإباحية المعروضة. ألقي القبض على صاحب الحظيرة وعلى التلاميذ وتم مصادرة مجموعة شرائط الفيديو. كتب محمد رجب أيضا في أخبار اليوم هذه القصة. الزوجة تعمل مدرسة والزوج مهندس بإحدى الشركات. الطفل 9 سنوات والطفل 11 سنة. ذات مساء دمعت عينا الزوجة لأن شقيقتها اشترت فيديو. أصرت على أن تمتلك الفيديو في أقرب فرصة. لم يكن المهندس يؤخر لها طلبا منذ الزواج. أخذ من تحويشة الشقة التي تنتقلون إليها في مصر الجديدة وعاد ذات يوم ومعه المفاجأة الفيديو وشرائط الأفلام العربية والأجنبية والمسرحيات والأواني. ومر عامان حتى كانت الليلة الغريبة. خرج الزوجان في رحلة سريعة للقليوبية لزيارة أم الزوجة وعاد في العشاء فلم يجد طفليهما. طار عقلهما تحولت حياتهما إلى جحيم هرولا إلى القط. صرخت الزوجة خطفوا أطفالي. وقال الزوج في عصبية لا أثر لهما في أي مكان. أغلقنا الشقة في الصباح عليهما وعدنا فإذا بالشقة مغلقة كما هي وأطفالي اختفوا منها. فقرب الفجر تظهر مفاجأة جديدة. الزوج يتقدم ببلاغ جديد يؤكد فيه أن شقيق زوجته نفذ تهديده لخلافات عائلية وخطف أطفاله. الزوجة تدعم أقوال زوجها. الزوج يعلن أمام الضابط أنه سيقتل شقيق زوجته بالرصاص. ولكن أحد الجيران يأتي مهرولا ليخبر الجميع بأن الطفلين ظهرا ويصر الطفلان امام الضابط على ان خالهما حضر في الصباح وكمم اثارهما وخطفهما الى قرية زفتة بعد ان قام بتحذيرهما. تشكك الضابط في رواية الزوجين والطفلين، وبعد محاولات عديدة اعترف الطفلان بانهما تضايقا لان والديهما لم يأخذاهما في رحلة الزيارة، فقرر البحث عن مفتاح الشقة وسافر الى جدتهما في زفتة واخفق في الوصول للعنوان. واصطحبهما رجل طيب من القاهرة، ولانهما خافا من والديهما قرر ان يتهم خالهما بالخطف نظرا للخلافات الكبيرة وتهديده المستمر لأبيهما بخطفهما. ويصرخ الأب في ذهول خذوهما للأحداث، يخدمين للأحداث الله المستعان. بينما الزوجة تضم طفليها في حنان ويسأل الضابط الطفلين عمن أوحى لهما بهذه الحكاية المحبوكة، قال في سذاجة شفنا حاجة زي كده في الفيديو يا حضرة الضابط. هذا أب يصرخ من زوجته متعلمة عاملة مغرمة بالفرجة على الأفلام، بالذات الأفلام التي تروي تاريخ حياة الراقصات أو التي تكون بطلتها معلمة في قهوة بلدي، وتشجع طفلتها وهي في العاشرة من عمرها على الفرجة، والنتيجة أن الطفلة أصبحت تحاول إجادة الرقص البلدي أمام المرآة، وفي أوقات فراغها لا تلعب من عروسة وإنما تأتي بكوب وخرطوم تجعل منه شيشة، وتطلب من زميلاتها ان ينادينها بصوت اجس يا معلمه، يعني تخيل اصحابها يقولونها بصوت يتخانوا صوتهم ويقولونها يعني هذا اللقب يعني. وقال صاحب الرساله ان زوجته مبسوطه من الطفله وتقول انها موهوبه في التمثيل. طبعا احنا بنضحك وشر البريه ما يوشك، وكم بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، فما يكون هذا الجيل اللي هو من برعومة أبصاره ينشأ على هذه الغش والخداع والكذب والفساد الأخلاقي والانحلال والإباحية، فماذا ينتظر يعني أن يكونوا هؤلاء في المستقبل؟ وهم في الحقيقة هو المستقبل. أي نعم. بقي في الحقيقة بعض التنبيهات إن شاء الله، يعني بقي الكلام على حكم الشريعة في اقتناء التمثال ومشاهدته، ثم نسلي بحكم العقل، ثم نذكر بعد ذلك الشبهات التي يريدها بعض الناس على ما ذكرنا والجواب عن هذه الشبهات. سنبدأ وهناك يعني وحل مشكلة الفيديو والتلفاز إن شاء الله تعالى. طبعا نبدأ أولا بالكلام على حكم الشريعة في اقتناء التلفاز ومشاهدته، يعني إذا جئته من أي نواحي ترى المنكرات تغلب عليه، يعني النظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى من الصور وخاصه صور النساء الفاتنات المفتونات، الغناء والموسيقى والرقص، عدم انكار المنكر مع قدره الانسان على ان يجتنب هذا المنكر ويزيله، كفر نعمه الله سبحانه وتعالى في المال حيث ينفقه في هذه المعاصي، اهدار الوقت في غير طاعه بل في معصيه، افساد المراه، افساد ما بين الزوجين، افساد اخلاق الاطفال، الصد عن سبيل الله، الشغل عن الصلاة، سيطرة المرأة على الرجل، يعلم المرأة هذه الأشياء، وضعف إضعاف القرار بحجة الحرية وتساوي الحقوق، الاقتدار بالنمط الغربي للحياة ويعني للسلوك والمفاهيم، وغير ذلك مما ذكرناه من خلال هذه الأسماء، يعني الأدلة كلها مبثوثة فيما سبق أن ذكرناه من خلال أسماء هذا الجهاز، بحيث نستخلص في النهاية أنه على أساس كل هذه الصفات التي عبرنا عنها من خلال هذه الأسماء ما هو إلا ريش من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والمنقلة، وكل ما أفضى كثيره إلى حرام إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد، وما ألهى أو شغل عن أمر عن عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يلهو به الباطلون من أنواع الله وسائر ذنوب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام. وقال الإمام المحقق ابن تيمية الجوزية رحمه الله تعالى، يعني إذا كان البيع والتجارة إذا ألهى عن ذكر الله فهو حرام، فذلك بما هو حرام لذاته وليس فقط باعتباره وسيلة تؤدي إلى الشر. يقول الإمام المحقق رحمه الله تعالى: إذا أشكل حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مكتبته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مسألة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، ولا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موصلا إليه عن كره. وقال الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام الإمامين: فاتضح من كلام هذين الإمامين أن الشيء إذا أشكل حكمه ينظر في مسلبته وثمرته وغايته، فإن كانت مصلحته أرجح من مسلبته فالشرع لا يحرمه، بل تغتفر المفاسد الجزئية في جانب المصالح الكلية، وإن رجحت مسلبته على مصلحته بأن كانت مسلبته كلية، وإن اشتمل على مصالح جزئية فيستحيل على الشارع إباحته، بل هو محرم قطعا. وكل ما يلهو به الإنسان من أنواع اللهو فهو باطل، وإن لم يحرم جنسه إذا رجحت مفسدته على مصلحته بأن كانت مفسدته كلية، وإن اشتمل على مصالح جزئية فيستحيل على الشارع إباحته، بل هو محرم قطعا. وكل ما يلهو به الإنسان من أنواع اللهو فهو باطل، وإن لم يحرم جنسه إذا أدى إلى ترك واجب كالبيع والزراعة ونحوها، فهذه وإن كانت أعمالا مطلوبة ومرغبا فيها لكنها تكون محرمة إذا أفضت إلى ما يسخط الله ويغضبه كترك الصلاة في جماعة أو إلى أن يخرج وقتها، وما لم يكن فيه مصلحة راجحة فهو أيضا ممنوع لأنه يكون سببا للشر والفساد. فأين هذا من آلة التلفزيون مع قطع النظر عما يعرض على شاشته من الخلاعة وكذا وتربية الأطفال على الرقص والمجون؟ فإنه مشغول للوقت مذهب له بدون فائدة، مؤذن إلى ترك الصلاة في جماعة أو إلى خروج وقتها، فهذا أولى بالتحريم. الشيخ عبد الله ناصر حلوان رحمه الله تعالى قال أيضا في نفس هذا الموضوع، يقول: ما دام التلفزيون اليوم يرمي في أكثر برامجه إلى هدر الشرف ويوجه نحو الفساد والإباحية ويشجع على السفور والاختلاط، فإن اقتناءه والاستماع إلى برامجه والنظر إلى مشاهده يعد من أكبر الحرام وأعظم الإثم. ولديكم الدليل على ذلك: واحد، أجمع الفقهاء والأئمة المجتهدون في كل زمان ومكان على أن مقاصد التشريع الإسلامي خمسة: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ النفس وحفظ المال. وقالوا إن كل ما جاء في الشريعة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وقواعد أصولية تهدف إلى حفظ هذه الكليات الخمس. وباعتبار أن أكثر برامج التلفزيون الحالية من أغاني ماجنة وتمثيليات الخليعة ودعايات مثيرة وأفلام فاسدة تستهدف هدر الشرف وضياع العرض وشيوع الزنا والفاحشة، فإنه يحرم النظر إليها والاستماع لها للحفاظ على النسب والعرض، وبالتالي يحرم اقتناء الجهاز باعتبار أنه وسيلة إلى النظر والسماع. ثم ذكر حديث: لا ضرر ولا ضرار. وقال: هذا الحديث يعد قاعدة شرعية من أهم القواعد التي قاعدها الفقهاء واستنبطها علماء الأصول. وباعتبار أن التلفزيون في برامجه الحالية يوجه إلى الميوعة والانحلال ويثير في المجتمع كوامن الغريزة والشهوة، فإنه يحرم على المسلم أن يشتريه ويدخله بيته حفاظا على عقيدة الأسرة وأخلاقها، وقطعا لدابر الأضرار التي تنجم عنه، وتطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. أيضا من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قاعدة السد الذرائع، ومعناها تحريم المباح لكونه يؤدي إلى الحرام. وتكلمنا أثناء تفسير سورة الأنعام عند تفسير قوله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، على أنها أصل في قاعدة سد الذرائع. ويقول أبو السعود في مراقب السعود: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. سد الذرائع إلى المحرم حتم يعني واجب كفتحها إلى المنحتم. فالوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد. أي نعم. يقول: ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قائلة سد الذرائع، ومعناها تحريم المباح لكونه يؤدي إلى المحرم، فباعتبار أن النظر إلى برامجه الحالية أنه يؤدي إلى الفساد والتحلل صار اقتناؤه أو استعماله محرما لكونه يؤول إلى أسوأ المساتر وأحط الأخلاق. رابعا ان اكثر البرامج الترفيهية التي تعرض على شاشة التلفزيون مصحوبة بالمعازف والغناء الخليع والرقص والمجون، وبالاعتبار ان الاستماع للموسيقى والمعازف محرم بالنص لما روى الامام احمد رحمه الله تعالى مرفوعا: ان الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين وامرني ان امحق المزامير والمعازف والخمور والاوثان التي تعمل في الجاهلية. ولما رواه البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى، الحرى هو الفرج عن الزنا، والحرير والخمر والمعازف. وباعتبار ان الاستماع الى المغنيات والنظر الى الراقصات محرم بالسنه النبويه، وذكر يعني بعض الاحاديث في ذلك. يقول: وباعتبار ان المجرم يترتب على مشاهدته اثاره الغرائز وهياج الشهوات لما يصحبه من مظاهر الفتنه وتكشف العورات، فهو محرم بالنص الذي يامر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر بشكل عام، ويامر المراه بالستر والحجاب وعدم اظهار التبرج والزينه بشكل خاص. وذكر قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طبعا نتأمل هذه النصوص تجد كل كلام موجه لمن؟ للمؤمنين فقط. هذا للمؤمنين فقط، ما لنا دخل بغير المؤمنين من الفسق او الكفر. يتأمل الآية: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات. وقال تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين. وقال أيضا يعني وغير ذلك من النصوص كما ذكرنا، الخطاب موجه إلى أهل الجنة لأنهم هم الذين يقولون سمعنا وأطعنا، ما لنا شأن بهؤلاء الذين يقولون سمعنا وعصينا، ولا الذين يقولون سواء علينا أو عصت أم لم تكن من الواعظين. يقول: فإذا كان السفور وإبداء التبرج وإظهار الزينة محرما على المرأة فلأن تظهر مفاتنها وتكشف عورتها، يعني يقول كلاما معناه يعني في رقص أو في غناء فهو محرم من باب أولى. لهذه الاعتبارات كلها كان اقتناء الجهاز التلفزيوني محرما لما يصاحب هذه البرامج الترفيهية من معازف وموسيقى وغناء ماجن ورقصات فاجرة، وبالتالي كان النظر لهذه البرامج محرما كذلك لما لها من خطر في تقويض دعائم التربية والأخلاق. هذا فيما يتعلق بحكم الشرع، ويعتبر كل ما ذكرناه من قبله هو تفصيل لهذا الكلام من خلال الأسماء. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي بيان أن الحكم العقل الإنسان العقل سليم بشرط ألا يكون أثيرا للهوى، حكم العقل في اقتناء هذا الجهاز. يعني اي انسان عاقل يتفكر في اضرار التلفاز ومفاسده لا يتردد في وجوب اتخاذ اجراء حاسم يضع حدا للاثار السلبيه للتلفاز. فمن ثم تنادى العقلاء من كافه الامم بحتميه الحد من مخاطر هذا الجهاز. الان نحن طبعا نحن نسامح مؤقتا ونصف الكفار بانهم عقلاء او بعض الكافرين، ان اصلا في الحقيقه الكافر لا يوصف بانه عاقل، ثم بكر او فهم لا يعقلون، ما دام لم يوحد الله ولم يستعمل العقل في الايمان والتوحيد فهو كانه ما اوتي العقل، عنده سمع عنده بصر لكن لم يفقه عن الله سبحانه وتعالى، فكانه يعني اطم وابكم. واضح؟ لكن نحن نقول بمعنى ان الله اعطاه الاله، ونريد ان نقول يعني اذا كان هؤلاء كفار وبمجرد اعمال عقولهم في اضرار هذا الجهاز توصلوا الى هذا الكلام، فكيف ينبغي ان يكون موقف المؤمنين والموحدين؟ فنحن نقول ذلك حتى يستحي المؤمنون ويستحي يعني المصدقون بالوحيين الشريفين، فهذا سهم كما يقولون رماه الاقربون، وهؤلاء شهداء من يعني اهلها، والله تعالى يقول: وشهد شاهد من اهلها. فنحن نريد أن نبين أن خطر هذا الجهاز حقيقة يدركها حتى العقلاء، العقلاء حتى من غير يعني المسلمين الذين لا يمكن أن يصفهم الإعلام في بلادنا بأنهم متطرفون، دي ناس كفار وناس خواجات ويهود ونصارى، يعني ناس محترمين عند القوم ليسوا متطرفين أمثالنا، فلذلك يعني هذا من باب ايه؟ سهم رماه الاقربون. فالحكمه ظلت المؤمن يلتمسها ان وجدها. والله سبحانه وتعالى صدق ملك السبأ في الوقت الذي كانت كافره فيه. قال عز وجل لما قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، قال تعالى وكذلك يفعلون، صدقها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان الذي نصح ابا هريره لما قبض عليه وهو يسرق من الصدقه، ونصحه قال يعني انصحك بنصيحه وتتركني تطلقني، فعلمه ان يقرا سوره الكرسي عند النوم، فانه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حفيظا حتى تصبح او كما قال. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ويقول الشاعر لا تحترن الراي وهو موافق، حكم الصواب اذا اتى من ناقص، فالبر وهو اعز شيء يفتنى، ما حط قيمته هوام الغائط. هؤلاء القوم الكفار كانوا اسبق منا في تجربه هذا الجهاز والابتلاء به، ومع انهم نحوا الدين عن حياتهم فانهم وعقلاءهم يقفون منه اليوم موقفا حازما بالنظر الى اضراره المتحققه في الدنيا. فكيف لمن يدين بدين الحق الذي يحرم كثيرا من المنكرات التي لا يقيم لها هؤلاء الكفار اعتبارا ولا وزنا. من الزعماء الكفار الغربيين من راود بني ذلته، يعني هو حاول يحارب التلفزيون، ما استطاعش غير ان هو يعني راود بني ذلته على التخفف من الانقياد خلف التلفاز ولو لفتره محدده. نشد هيلموت سميث، ده مستشار المانيا الغربيه السابق، نشد الاباء والامهات ان يغلقوا اجهزه التلفزيون على الاقل يوما واحدا خلال الاسبوع، وقد رفض هذا، يعني بيحاول انهم خففوا بقدر المستطاع، فبيلح على شعبه ان يوم واحد في الاسبوع يكف عن هذا الادمان. رفض رئيس جمهوريه فنزويلا ان يسمح بادخال التلفزيون الملون الى بلاده، زاعما انه سيكون دافعا جديدا لزياده الروح الاستهلاكيه الممقوته. ورغم انه اعترف ان لا فائده، فلابد ان يصل التلفزيون الملون الى بلده، الا انه هنأ نفسه على قدرته على تاخير وصوله لمده 5 سنوات. يقول على الاقل استطعت ان اعطل دخوله 5 سنوات. طالبت مجله الاقتصاد البيروتيه كل اب وكل ام ان يتناولوا مطرقه ضخمه ويحطموا بها كل ما لديهم من اجهزه تلفزيونيه. ده بناء على ايه؟ بناء على الاخطار الاشعاعيه التي ترتب على العائله التلفزيونيه. واضح؟ اقترحت باحثة الاجتماع جوان اندرسون ويلكن برنامجا للامتناع عن مشاهدة التلفزيون، لان كان كما من قبل هم اتعاملوا معاه كأي نوع من الادمان، الانسحاب المفاجئ سيأتي بآثار خطيرة وضارة، فبالتالي زي بالضبط من البرامج اللي تعمل للمدمنين، عمل للمدمنين التلفاز برامج للتخفيف والتخلص من أثره تدريجيا. فهذه الباحثة ويلكن اقترحت برنامجا للامتناع عن مشاهدة التلفزيون يستغرق 4 أسابيع في كتابها كيف تتغلب على عادة مشاهدة التلفزيون. في الأسبوع الأول على الإنسان أن يراقب نفسه ويكتب عدد الساعات التي يجلس خلالها أمام شاشة التلفزيون والبرامج التي يراها واحدة واحدة، بتدرج معه يكتب فقط الحاجات وكم ساعة يجلس وبيشوف برامج إيه. في الأسبوع الثاني يستمر في المشاهدة، تحس فعلا ان هم بتتعامل مع الاثير اللي وقع في التلفزيون انه انسان تايه مدمن مش حاسس بنفسه، فبتحاول الاول تدربه على انه يحس بنفسه. في الاسبوع الاول كل يوم يجلس زي ما هو، ما تقولوش ما تجلسش، واضح، لكن يكتب بس يسجل عشان يراجع نفسه، يكتب الساعات اللي بيجلسها والبرامج اللي في يمر بيها. في الاسبوع الثاني يستمر في المشاهده كما هو لكن بعين ناقده، سيقوم البرامج التي يراها هل فيها تفريع ام عنف ام فواحش ام الى اخره. في الاسبوع الثالث تمتنع الاسره كلها، هنا علاج جماعي كل الاسره، عن مشاهده البرامج 3 أيام من ايام الدراسه، وتحدد ساعات معينه لمشاهده الايام الاربعه الباقيه. في الاسبوع الرابع يكون الامتناع تماما عن مشاهده التلفزيون، فيخفى الجهاز او يقطع عنه التيار الكهربائي او تفصل عنه البطارية، ولا تشترى المجلات التي تنشر البرامج، وتمزق الصفحة التي تحتوي البرامج في الصحف اليومية، او يمتنع المرء عن قراءتها. واذا كانت هناك حلقات اعتادت الاسرة مشاهدتها فمن الافضل مغادرة البيت في اوقاتها، وتنصح الكاتبة بعد إذن بالانضمام إلى ناد وممارسة شرفة أو هواية أو صناعة يعني صناعة لعب الأطفال بدل من شراء لعب الأطفال ينشغلون به يعني صناعتها. طبعا هذا كله يعني يؤكد أن إيه يعني أن التخلص من الأسف يكون صعبا جدا لمن وقع فيه. من أشجع وأقوى صرخات المطالبين بالتخلص من التلفاز بسبب اليأس من إصلاحه ما ذهب إليه الكاتب الأمريكي جيري مندر في كتاب له يدعى 4 مناقشات لإلغاء التلفزيون، من أقوى الكتب في الصد عن التلفزيون. 4 مناقشات موجود باللغة العربية مترجم وموجود في المكاتب مكتبات. أودع هذا الكتاب خلاصة تجربته في حقل الإعلام والتي امتدت 15 عاما. قال جيري مندر: ربما لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد الهندسة الوراثية والقنابل النيوترونية، ولكننا نستطيع أن نقول لا للتلفزيون، ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا في مقلب الزبالة حيث يجب أن تكون. إن التلفزيون لا يتقبل الإصلاح عادة، إن مشاكله كامنة في التقنية نفسها تماما كما أن العنف كامن في البنادق، ولا يستطيع خبراء التلفزيون تغيير ما يمكن أن يخلفه الجهاز من تأثيرات على مشاهديه. هذه التأثيرات الواقعة على الجسد والعقل لا تنفصل عن تجربة المشاهد. ثم يقول: إنني لا أتخيل إلا عالما مليئا بالفائدة عندما أتخيل عالما بدون تلفزيون، إنما نفسده سيعوض عنه أكثر بواسطة احتكاك بشري أكثر وبواسطة إنارة أكبر للعقول ومعث جديد للبحث والنشاط الذاتي. وحكى الأستاذ مروان كذا كما قلت لكم قبل أن صديقا له زار أستاذه الجامعية في بيته أستاذ النصراني، فلاحظ أنه ليس لديه تلفزيون فسأله عن سبب ذلك، فقال له: أنا مجنون حتى آتي إلى بيتي لمن يشاركني في تربية أبنائي؟ فلا عجب إذن أن تلتقي فتاوى علماء الشريعة الإسلامية الذين ينطلقون من عقيدة صحيحة وفطرة سليمة وعقل صريح ونقل صحيح مع رأي بعض الكافرين الذين انطلقوا لا من وحي إلهي وإنما من خلال بقايا رصيد الفطرة بين جوانحهم وبصيص العقل في قلوبهم والحرص على صالح أمتهم. بل العجب كل العجب ممن ينتسبون إلى الإسلام ولما يصلوا إلى هذه النتيجة التي هدي إليها هؤلاء الكافرون، مع أن التلفاز بالنسبة إلى كثير منهم لا يهدم دينا ولا يتعارض مع عقيدة ولا يزعج لهم شريعة، إذ لا دين عندهم ولا عقيدة ولا شريعة، إنها الفتنة التي عمت فأعمت ورمت القلوب فأضلت. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، وما ويخلص له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. باقي الكلام الحقيقة في نقاط منها يعني الشبهات التي تغرع بها الناس، مثل قول بعضهم: أفلت الزمان والأولاد أصبح مستحيل أن أتحكم فيهم، أو حتى لا يذهبوا عند الجيران أو يكونوا تحت نظري، أو قولهم: أنا سأهذب سأختار البرامج النافعة، أو قولهم كذا وكذا من الشبهات التي هي معروفة ومحفوظة والتي يتذرع بها من يتقنون خداع أنفسهم ويتقنون صناعة الشبهات. وباقي الكلام أيضا حول حل مشكلة التلفاز، ما هو الحل الأمثل ثم ما هو الحل المستطاع بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وطبعا بالنسبة وأيضا توجيهات بالنسبة لتربية الأطفال، يعني إذا كانوا سيحرمون من هذا الجهاز ما الذي ينبغي أن يقدم تعويضا، وما هي الإرشادات الواجب تقديمها إلى الأباء حتى ما يشعر الأطفال بالحرمان، أو حتى يكون هم أيضا يؤسسون على الاقتناع بمضرة هذا الجهاز وأنه لا يليق بالبيت المسلم. إن شاء الله تعالى الفرصة المتاحة الآن قبل رمضان إن شاء الله تعالى هي حتى ستكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله، فيتم في مسجد ابي حنيفه. سنكمل النقاط المتبقيه من البحث ده. الان طبعا هو احنا تعودنا في مثل هذا الوقت اننا بنكثف التذكير يعني بايه بالاستعداد لرمضان. هذا الموضوع هو من صلب الاستعداد لرمضان، لان ضرب المضار مقدم على جلب المناح. فنحن نريد ان نصل الى عهد مع الله سبحانه وتعالى ان لا نقرب هذا الجهاز ابتداء في رمضان، ابتداء في رمضان. وان شاء الله من حفظ منه في رمضان فاولى ان يحفظ منه بعد ذلك ان شاء الله تعالى لشده المغريات في رمضان كما هو معلوم. فعلينا ان ننصح اخواننا، ننصح اهلنا واقاربنا واصدقائنا، ونجتهد في هذه النصيحه ونرد لهم يعني هذه المخاطر. هذا هو اهم شيء الحقيقه في الاستعداد لرمضان هذا العام. فبين يوم الاثنين سنتمادى في موضوع الاستعداد لرمضان، اولا بتكمله هذا البحث المهم، وهذه السنة بالذات جربنا الكلام للاستعداد لرمضان عن طريق توقي هذه الأجهزة. وطبعا الحمد لله أنتم إخوة ملتزمون، بإذن الله ما تكون عندكم مشكلة في هذا الأمر، لكن المقصود أن تبلغوا هذا الكلام للآخرين. الأمر الثاني وهو مشترك بقى بين الملتزمين وغير الملتزمين، وهو خطر بالأخطار المشاقة جدا بالنسبة للصيام، والتي تشكل خطورة شديدة جدا على العبادة وعلى يعني إيمان الإنسان عموما، وهو آفات اللسان. كما تعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أو بين أن يعني من لم يضع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فهذا بلا شك من أهم أداب الصيام. أحكام الصيام أغلب الأساسية أغلب الناس يعرفونها. الترغيب في الفضائل كلنا نتكلم فيها والله الحمد، لكن هذا الموضوع نريد أن نعطيه حقه، بحيث ايضا نستأنف يعني توبة جديدة في تقويم اللسان. سنفصل جواب تفصيلا مهما جدا. انا يعني اعتذر اني انا ما احب ان انا اعلن عن محاضراتي او ان ارغب، لكن احيانا يتحتم علي النصيحة ابراء للذمة، كما حصل في الاسبوع الماضي في محاضرة حرمة العلماء. الوقت ضيق وما نستطيع ان احنا نكدس كل الموضوعات في يوم الخميس، خاصة ان انا متوقف في رمضان. فأنا بأضطر إلى أن أنبهكم من باب النصيحة فقط، أن كي أؤدي ما علي، وأنتم الأمر يرجع إلى استطاعتكم. فبإذن الله يوم الاثنين سنكمل الكلام ونختم البحث في موضوع الجلسات في مسجد أبي حنيفة بعد العشاء إن شاء الله. وأيضا نتناول موضوع حفظ اللسان، بحيث نبدأ بعزيمة على الرشد كما قال النبي عليه السلام، كان يدعو الله عز وجل يقول أسألك العزيمة على الرشد. فالعزيمة على الرشد يعني أن تكون عندك عزيمة وانية جازمة أنك يرشد أمرك على طاعة الله، خاصة في رمضان، لأنه موسم الخيرات. ومن لم يسعد في رمضان فأين يسعد؟ من لم يصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى في رمضان فأين يصلح؟ واضح؟ فإن شاء الله نرجو أن يعني ألا تقصروا في الاهتمام بهذا الأمر إن شاء الله تعالى. نختم الكلام اليوم بشيئين سبقيا. الأمر الأول رسالة من العالم الآخر، والأمر الثاني قصيدة مناسبة للمقام الذي نذكره. أما الرسالة من العالم الآخر فهي رسالة جاءت إلينا معشر المسلمين من خلال رؤية، إن شاء الله رؤية صالحة راها بعض المصلين كما سنحكيها لكم، فلعل في حكايتها عبرة تمس شغاف من ألقى السمع أو من يعني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه التوبة توبة أسرة كاملة تابت من مشاهدة الأفلام والمسلسلات المادنة في التلفاز وغيره. وهذه القصة ذكرها الواعظ المشهور صالح المالك في موعظة له في المسجد نقلا عن رجل كان من الحاضرين أشار إليه في بداية روايته لهذه القصة. شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة كاملة كانت غافلة لاهية تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام. فما هي تفاصيل القصة؟ لنترك المجال لهذا الشيخ الكبير ليحدثنا عن التفاصيل. يقول: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك كنت نائما في المسجد بعد صلاة الظهر، فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات، يعني كان قد مات، ولم أكن أعلم أن في بيته تلفازا. جاءني جاء وهو نائم فضربني بقدمه ضربة كدت أسرع من ضربته وقال لي يا فلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي. قال الشيخ وكنت أرى هذا التلفاز في بيته وكأنه كلب أسود والعياذ بالله. قال فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت إلى نومي فجاءني في المنام مرة ثانية وضربني ضربة أقوى من الأولى وقال لي قم واذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. لماذا لا يعذبونني به؟ لأنه هو الذي تسبب، هو الذي اشتراه، هو الذي أقر وجوده في البيت. فهو يدخل بهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويدخل أيضا في قوله إن من الناس ناسا مفاتيح شر مغاليق خير، مفتاح شر يسن سنة سيئة ويحمل وزر كل من. فالأب الذي يأتي بالجهاز سيحاسب على المال، سيحاسب على فتنته هو، على فتنة كل من يستفيد أو يعني أقصد يعني يجلس أو يعكف أمام هذا الجهاز. المهم يقول فجاءني في المنام مرة ثانية وضربني ضربة أقوى من الأولى وقال لي قم واذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال فاستيقظت مرة ثانية وهممت أن أقوم ولكني تثاقلت وعدت إلى نومي فجاءني في المرة الثالثة وضربني في هذه المرة ضربة أعظم من الضربتين الأوليين وقال لي يا فلان قم اذهب إلى أهلي وقل لهم يخلصونني مما أنا فيه خلصك الله. قال فاستيقظت من نومي وعلمت أن الأمر حقيقة فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت إلى بيت صاحبي وهو قريب لي فلما دخلت إذا بأهله وأولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون إليه وكأن على رؤوسهم الطير فجلست فلما رأوني قالوا مستغربين ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت فليس هذا من عادتك. قال فقلت لهم جئت لأسألكم سؤالا فأجيبوني عليه لو جاءكم مخبر وأخبركم أن أباكم في نار جهنم أو يعذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا لا ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبوهم فانفذروا جميعا بالبكاء وقام كبيرهم إلى ذلك الجهاز التلفاز وكسره تكسيرا أمام الجميع معلنا التوبة. لكن القصة لم تنتهي بعده. قال الشيخ فرأيته بعد ذلك في النوم فقال لي خلصك الله كما خلصتني. فهذا الرجل وجد أو شاء الله سبحانه وتعالى أن يسبب له ما يخلصه، ربما غيره لن يجد من يخبر أنه يعاني حتى يخلص، فهذا عالم مغيب بالنسبة لنا ولن نشعر بهذا. فلعل في تذكر الموت وما بعد الموت والحساب وعذاب القبر ما يزجر أولئك الذين يتمادون في تعاطي هذا العجل الفضي ومحبته والعكوف أمامه، لعل في ذلك كله ما يزجرنا عن التمادي في هذا الباطل. نختم هذه القصيدة الزهرية الوعظية التي تتكلم عن لحظة الاحتضار حتى المواراة في التراب وهي بعنوان الغريب. من هو الغريب؟ يقول الشاعر ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفني تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني سفري بعيد وزادي لا يبلغني وقسمتي لم تزل والموت يطلبني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت يا لذة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني دع عنك عزلي يا من كان يعزلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن دعني أكح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر من طبيب اليوم ينفعني
واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هولي، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى كفني، وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني، فجاءني رجل منهم تجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأطرحوني على الألواح منفردا، وصار فوقي خرير الماء ينزفني، وأكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، فقام محتزنا بالعزم مستملا وصفق اللبن من فوقي وفارقني، وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن، وأودعوني ولجوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ ليؤنسني، وأودعوني ولجوا في سوء الهموم ما لي سواك إلهي من يخلصني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني، من منكر ونكير ما أقل لهما إذ هالني منهما ما كان أفزعني، فم علي بعفو منك يا أملي فإني موثق بالذنب مرتهني، تقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا وطار وزري على ظهري فأثقلني، فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الزاد والكفن، خذ القناعة من دنياك وارض بها ولو لم يكن لك إلا راحة البدن، يا نفس كفي عن العصيان واكتفي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في مسجد أولياء الرحمن في الغيث الصعيدي حفل زواج ابنة أستاذنا وشيخنا الأخ الفضل الشيخ قطب صادق رحمه الله تعالى. والشيخ قطب نعم الجمعة طيب الأسبوع القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء زواج ابنة الشيخ قطب صادق رحمه الله تعالى، لعل يعني عدد كبير ممكن تتلمذ على الشيخ قطب الذي توفي من أقل من 18 سنة رحمه الله تعالى، ومعروف يعني دور الشيخ قطب وفضله على الدعوة وعلى خدمة يعني الإسلام. فندعو جميع الإخوة إن شاء الله بالحضور مش الجمعة اللي هي غدا، يوم الجمعة الأسبوع القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء في مسجد أولياء الرحمن في الغيث السعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.